بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، أحمد الله الذي هيأ لنا اللقاء في هذا المسجد المبارك، وأسأل الله سبحانه كما جمعنا فيه أن يجمعنا في جنات النعيم، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم، وأن يجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. وهذه الدورة المباركة بين يدي رمضان، ومن أحسن ما يستعد به المسلم لاستقبال هذا الشهر المبارك أن يتعلم من الأحكام ما يلزمه، وأن يحيط بالآداب الشرعية التي ينبغي له التحلي بها في هذا الشهر الكريم، من أجل أن يخرج بأعظم الحسنات وبأكبر الأجر والثواب. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وخطب صلوات ربي وسلامه عليه في آخر يوم من شعبان كما في صحيح ابن خزيمة من حديث سلمان رضي الله عنه، وكان مما قاله صلوات ربي وسلامه عليه: قد أظلكم شهر كريم مبارك افترض الله عليكم صيامه وسننت لكم قيامه، من وفق فيه إلى خصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر جزاؤه الجنة، وشهر يزاد فيه في رزق المؤمن، من فطر فيه صائما كان له مثل أجره، وكان عتقا لرقبته من النار. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: أعطيت أمتي في رمضان 5 خصال لم تعطهن أمة من الأمم قبلها: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا، ويزين الله عز وجل في كل يوم جنة، ويقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليه، وتصفد مردة الشياطين، ويغفر لهم في آخر ليلة من رمضان. قيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، وإنما يعطى الأجير أجره إذا وفى عمله. يا أيها الإخوة الكرام، أسأل الله أن يبلغنا رمضان، وأن يعيننا على الصيام والقيام، وأن يجعلنا فيه من الفائزين. عندنا غاية وهدف، أن نخرج من رمضان من ذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا، وهذا الهدف العظيم لا يتأتى إلا بشرطين. الشرط الأول: أن نصوم ونقوم مخلصين لله عز وجل، لا رياء ولا سمعة ولا اضطرارا ولا خوفا من الناس، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إيمانا واحتسابا. ثم الشرط الثاني: أن نحقق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن نصوم صياما شرعيا نحاول فيه قدر الإمكان أن نتشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وفي الحج قال لتأخذوا عني مناسككم. هنا أيضا في الصيام نحاول قدر الإمكان أن نتشبه به صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا هو موضوع هذه الدورة المباركة، عنوانها أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، كيف كانت عبادته، كيف كانت أخلاقه، كيف كانت معاملته، كيف كانت علاقته بربه، كيف كانت علاقته بالناس، كيف كان جهاده، كيف كانت فتواه، كيف كان في بيته مع أزواجه مع أولاده، كيف كان اعتكافه صلوات ربي وسلامه عليه. حول هذه المعاني سيدور الكلام إن شاء الله. الآن أيها الإخوة الكرام، صلينا المغرب خلف إمامنا 3 ركعات، ركعتان منها جهرية وركعة سرية، وبعد حين إن شاء الله سنصلي العشاء 2 جهريتان بعدهما جلوس، ثم 2 سريتان بالفاتحة. وغدا إن شاء الله إذا أصبحنا سنصلي الصبح 2 جهريتين نطيل فيهما القراءة. هذا كله من أين أخذناه؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أن واحدا منا الآن صلى وراء الإمام، فبعدما سلم بعد 3 ركعات قال لا والله ما شاء الله الجو طيب والمسجد مكيف والفراش وتير وزيادة الخير خيرين، بدل 3 ركعات أنا أصلي 4 أو 5. كل المسلمين في المشارق والمغارب سيقولون له صلاتك باطلة، يضرب بها وجهك يوم القيامة، ما تقع من الله بموقع القبول أصلا. لما؟ لأنه ما عبد الله بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما عبد الله وفقا لهواه. ولذلك لا بد أن نجهر في الموضع الذي جهر فيه، وأن نسر في الموضع الذي أسر فيه، وأن نجلس في الموضع الذي جلس فيه، وأن نتشبه قدر الإمكان به في صلاته صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك الحال في صيامه، في ذكره، في قيامه، في تلاوته للقرآن، في كل أحواله. وبذلك نحقق قول ربنا جل جلاله: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ونحقق قول ربنا جل جلاله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وبين يدي هذه الدورة المباركة خير افتتاح لها أن أذكر بعض المعاني المتعلقة بآيات الصيام، آيات الصيام في سورة البقرة، أذكر بعض المعاني المتعلقة بها وبعض الأحكام المستفادة منها، ثم بعد ذلك يكون ما يتلو هذا الدرس من الدروس إن شاء الله في بيان أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. يقول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. افتتحت هذه الآيات بأشرف النداء، وهو النداء بوصف الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. وكما قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه: إذا سمعت الله في القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه خير يؤمر به أو شر ينهى عنه. النداء بوصف الإيمان دليل على أن الالتزام بما بعده داخل في حيز الإيمان، كما أن التفريط فيه والتهاون به دليل على نقص الإيمان أو عدمه والعياذ بالله. يا أيها الذين آمنوا، يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما
وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا كتب عليكم الصيام. كتب بمعنى فرض، مثل ما قال ربنا كتب عليكم القصاص في القتلى، ومثل ما قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. كتب في هذه المواضع كلها الكتب معناه الفرض. كتب عليكم الصيام، الصيام التعبد لله عز وجل بالإمساك عن سائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. ونلاحظ في التعريف نقول التعبد لله، لأن الإنسان قد يمسك عن المفطرات لا تعبدا لله وإنما بأمر الطبيب، أليس كذلك؟ الطبيب أحيانا يقول لك عندك جراحة عافانا الله وإياكم والمسلمين، أو عندك منظار، أو عندك أشعة، أو عندك كذا، أمسك عن الطعام والشراب من الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة العاشرة صباحا مثلا، فهنا أمسكت عن الطعام والشراب لا تعبدا لله. أما ها هنا فنقول في الصيام التعبد لله بالإمساك عن المفطرات، وسيأتي معنا بيانها إن شاء الله من طلوع الفجر الصادق، لأن الفجر فجران، فجر كاذب وهو الضياء المستطيل في الأفق من جهة المشرق على هيئة ذنب الحيوان، هذا فجر كاذب. وأما الفجر الصادق فهو الضياء المستطير بالراء، الضياء المستطير في الأفق على هيئة جناح الطائر من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. هذا هو الصيام الذي كتبه الله علينا. كتب عليكم الصيام، قال سبحانه كما كتب على الذين من قبلكم. يا أيها الإخوان، أصول العبادات الشرائع فيها مشتركة، ولذلك نقرأ في القرآن مثلا في شأن الصلاة والزكاة، الله عز وجل قال عن إبراهيم حين دعا ربه رب اجعلني مقيما الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، وقال الله عز وجل عن إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، وعلى لسان المسيح عليه السلام وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. هذه أصول العبادات مشتركة بين الشرائع كلها، ولذلك هنا الله عز وجل يطمئننا يقول لنا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، والكاف للتشبيه، الكاف للتشبيه، كتبت عليكم الصيام ككتابتي إياه على من كان قبلكم. ما وجه الشبه؟ بعض المفسرين قالوا وجه الشبه في أصل الفرضية، في أصل الفرضية، الصيام عليكم فرض وعلى من قبلكم فرض، وبعض المفسرين قالوا بل وجه الشبه من حيث الكمية، كتب عليكم صيام شهر وعلى الذين من قبلكم صيام شهر، لكن الذين من قبلنا لعبوا بالصيام، فرض الله عليهم صيام شهر فمرض أحد ملوكهم فنذر إن عافاه الله أن يزيد في الصيام عشرا، فلما كان شهر صار 40 يوم، ثم جاء ملك آخر فزاد 10 فصار 50، فصادف الصيف فنقلوه إلى الشتاء، صار الدين ملعبة. وليس هذا بغريب عليهم، وهم الذين قال الله فيهم يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، وقال الله فيهم اتخذوا دينهم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار، لعبوا بالدين جعلوه ملعبة للملوك. وأما نحن المسلمين شهرنا الصيام قبله بيوم حرام، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصيام يوم ولا يومين، والصيام بعده بيوم حرام، أليس كذلك؟ يوم العيد لا يجوز لمسلم أن يصوم من أجل أن يبقى شهر الصيام لا يزيد ولا ينقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب. الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 30 يوما، أو هكذا وهكذا، وقبض إبهامه، يعني كم؟ 29 يوما، لا ينقص عن 29 يوما ولا يزيد على 30 يوما. إذن التشبيه إما أن يكون في أصل الفرض، وإما أن يكون في كمية الأيام المطلوب صومها، وإما أن يكون التشبيه في الكيفية. الكيفية بمعنى أن مطلوبا منك أيها المؤمن كما طلب ممن كان قبلنا أن يمتنعوا عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله جل جلاله يقول لنا: ما فرضت عليكم الصوم تعذيبا لكم ولا تجويعا وتعطيشا ولا منعا لكم من ملذاتكم، وإنما فرضت عليكم الصوم ترقية لسلوككم، تربية لأنفسكم، تزكية لقلوبكم، من أجل أن تتصفوا بالتقوى التي هي سبيل إلى الجنة، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. الصوم فرضه الله علينا من أجل أن نتصف بالتقوى، من أجل أن نكتسب خصالها، من أجل أن نتحلى بها. ولذلك تأمل أيها المسلم في حالك في رمضان، تأتي إلى بيتك في اليوم الشديد الحر في نحر الظهيرة، وقد يبس ريقك وجف فمك والتصق لسانك بسقف حلقك، وأنت أحوج ما تكون إلى قطرة من الماء. تدخل إلى بيتك فتجد الأطفال الصغار وهم يحملون الماء المثلج والعصير المحلى وكذا، ونفسك تهم بهذا الشيء، بمعنى تقبل عليه ويعني تشتاق إليه، والأبواب مغلقة والستور مرخاه، والأطفال ما يفهمون شيئا، ممكن أخطف من واحد منهم كوبا وأرتشف منه رشفات، لكن هل أحد منا يفعل ذلك؟ لما؟ لعلكم تتقوا، لأن التقوى حاصلة، لأنك تعتقد بأنك تتعبد لله عز وجل بهذا الجوع والعطش، ترجو أن تلج من باب الريان، إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون، فإذا دخلوا أغلق دونهم فلا يدخل أحد غيره. تمتنع من الطعام والشراب لأنك ترجو الجائزة، من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه من النار 70 خريفا. تمتنع من الطعام والشراب لأنك تعتقد في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أحد الصحابة: يا رسول الله، دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، لا مثيل له. من أجل هذا كله تمتنع عن الطعام والشراب، تمتنع لأنك تعتقد أن الله يراك، فتصل إلى درجة الإحسان، اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه الجملة لعلكم تتقون كما قال المفسرون فيها وجهان: إما أن تكون بمعنى اللام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لتتقوا، أو أن تكون على بابها من الترجي، وهذا هو الوجه الثاني، لعل حرف ترج، لكن الله عز وجل لا يترجى، وإنما الرجاء في حيز المخلوقين، نصوم على رجاء منا أن تحصل لنا التقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم قال الله عز وجل: أياما معدودة. أيها الإخوة الكرام، ها هنا مسألتان أنبه عليهما. المسألة الأولى أن الله عز وجل رغبنا في الصيام بأربعة أنواع من الأساليب. الأسلوب الأول النداء بوصف الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. ثم الأسلوب الثاني طمأنة القلوب بأننا لسنا بدعا من الأمم، وإنما المؤمنون على امتداد الزمان والمكان كتب عليهم الصيام. هذه الآصرة الإيمانية التي تجعلنا ندعو دائما فنقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولذلك قال الله عز وجل: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا هذا النبي والذين آمنوا. نشعر بهذه الأخوة الإيمانية مع أتباع الأنبياء جميعا صلوات الله وسلامه عليه، من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ثالثا رغبنا ربنا في الصيام بذكر العلة: لعلكم تتقون. والنفس دائما مجبولة على معرفة علل الأحكام، علل الأحكام. والإنسان إذا عرف العلة اطمأن قلبه وارتاحت نفسه. ثم رغبنا ربنا جل جلاله رابعا في الصيام حين قال: أياما أياما معدودات. ليس الصيام ستة أشهر ولا عشرة ولا شهران، وإنما 29 يوما أو 30 يوما، من أجل أن تطمئن قلوب تضيق كلما اقترب رمضان. نسأل الله العافية. المؤمن الطيب يهش ويفرح إذا اقترب رمضان، لأنه موسم لحصاد الحسنات. أما الفاجر والمنافق والعياذ بالله فإنه يضيق صدره كلما قيل قد اقترب رمضان، يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. ورمضان صمنا وأسفنا، يعني كما قال بعض الفجار لصاحبه وكانوا أصحاب مجلس شراب، قال له: إذا 20 من شعبان ولت فواصل شرب ليلك بالنهار، ولا تشرب بكاسات صغار فإن الوقت ضاق عن الصغار. يعني ما تشرب كباب صغير، لا، شيل بالحل طوالي. عب من المعاصي عبا. ليه؟ لأن رمضان جاك. هكذا المساكين. أما المؤمنون الطيبون يفرحون ويهشون